على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يشفع فيأذن له فيشفعه الله وينزل عز وجل القضاء بين العباد نزولا يليق بجلاله فيقضي بين العباد.
وهذه خاصة في الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أولي العزم يعتذرون، ومنهم من لا يعتذر لكن يحيل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عيسى. ولا تكون لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا وصلوا إلى الجنة يجدون الباب مغلقا فيسألون من يشفع لهم فيشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يشفع إلى الله أن يفتح باب الجنة لأهل الجنة فيفتحه لهم. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أسأل، قال الله تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقال في الجنة: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ليش قال في الأول فتحت وفي الثاني وفتحت؟ لأنه في الثاني لا فتح إلا بعد الشفاعة، يعني حتى إذا جاءوها وشفع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت الأبواب دخلوها. وهذا من بلاغة القرآن. وأما من زعم من النحويين أن الواو زائدة أو أن الواو واو الثمانية فقوله ليس بصحيح، بل الواو عاطفة والمعطوف عليه محذوف مقدر. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب اعتنى بالرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه وناضل دونه حتى إنه حصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في شعب بني عامر وقاطعهم قريش، والقصة معروفة في التاريخ. وكان ينشد القصائد العظيمة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. كلام عظيم. يقول ابننا ليس مكذبا لدينا ولا مكذب ولا يعنى بقول الأباطل السحرة أو الهالكين، بل قوله حق وصدق. وهذا ثناء عظيم على النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مثبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذا يكاد يكون إيمانا لولا أن الرجل لم يؤمن. لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان من قريش، فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول قال الرجلان من قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف جلس أسلو؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بخاتم السعادة. أبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد قوله ولولا أنا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع فيه، لكن هل شفع أن يخرج من النار أو أن يخفف عنه من عذابها؟ أن يخفف. أما أن يخرج فلن يقبل، لن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره في أن يخرج أحد من أصحاب النار من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يمكن أن يأذن الله لأحد حسب ما علمنا أن يشفع في كافر، لأن الكفار لا يرضيهم الله، وقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز أن أعطي زكاة مالي كلي لشاب يرغب في الزواج كي يساعده؟
شابا بالنص
لشاب أن أعطي زكاة مالي شابا يرغب في الزواج كي يساعده على هذا الأمر؟
نعم، يجوز للإنسان أن يدفع زكاته إلى شاب أو غير شاب، إلى شخص محتاج للزواج وليس عنده ما يدفعه مهرا، فيجوز أن يعطيه ما يستعين به على المهر سواء كان قليلا أم كثيرا. ولكن لو أن أعطينا هذا الشاب تزوج ولم تكفي الزوجة الواحدة وأراد زوجة أخرى، هل نعطيه؟ نعم، إن كان على سبيل التشهي فلا نعطيه، وإن كان على سبيل الضرورة وأن الأولى لم تعفه فإننا نعطيه، لأن المقصود بالزكاة دفع حاجة المحتاجين، ولا شك أن حاجة الإنسان إلى الزواج من أشد أنواع الحاجة. طيب، أنا أضيف إلى هذا سؤال آخر، لو وجدنا طالب علم أموره ماشية، يعني عنده طعام شراب كسوة سكن، لكنه يحتاج إلى كتب علم ينتفع بها وليس لديه ما يشتري به، فهل نشتري به له؟ طيب، ولو وجدنا شخصا ينعس فهل نرشه بالماء؟ نعم يرش. طيب افتح وانتبه. طيب نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الشرع في من قال اللهم إني أسألك بحق السائلين وهل في الأمر تفصيل رغم أنني درست أنه ليس للمخلوق على الله حق إلا فيما أخذه الله على نفسه؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أن العباد ليس لهم حق على خالقهم لأنه ملك وهم مملوكون، وهو رب وهم مربوبون عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبده، لكنه لكرمه عز وجل أوجب على نفسه الرحمة، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أما نحن فلا نوجب على الله شيئا ولا نحرم عليه شيئا،
فهو الذي يجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه. وبناء على ذلك فإن قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا يعني إلى المسجد فيه إشكال، وذلك أن حق السائلين عليه هو ثوابهم، ثوابهم، وحق الممشى أيضا الثواب بكل خطوة حسنة، والثواب مخلوق ولا يتوصل بالمخلوق إلى الخالق، ولكن الجواب على هذا أن نقول إن المراد بحق السائلين على الله الحق الذي أوجبه على نفسه، حيث قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعلى هذا فيكون السائل بحق السائلين متوسلا إلى الله بفعل الله، والتوسل إلى الله بفعل الله لا بأس به، فكأن السائل يقول أو المتوسل يقول أسألك بما أوجبت على نفسك من إجابة السائلين كذا وكذا. وحق الممشى أيضا ثواب، ومن الذي أثابه؟ الله، فهو إذا توسل بفعل من أفعال الله عز وجل. وبهذا يزول الإشكال ويضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على جواز التوسل بالمخلوق. نعم.
فضيلة الشيخ، طفت 3 أشواط ثم قطعت الطواف لأجل الإفطار، ولم أكمله إلى الآن، فهل أكمله؟
إذا كان هذا يقول إنه طاف 3 أشواط وحل وقت الفطر فقطع الطواف إلى الآن، فهل يكمله الآن أو لا؟ نقول لا يمكن أن يكمله الآن. لماذا؟ لطول الفصل بين أجزاء الطواف، والطواف لا بد أن يكون متواليا، لا بد أن يكون متواليا، فإذا قطعه على غير الوجه الشرعي فلا بد من إعادته. ولكن الذي يظهر من حال السائل أن هذا الطواف نفل ليس طواف العمرة، وإذا كان نفلا فلا حرج عليه أن يقطعه ولا يكمله. فنقول للأخ الآن أنت الآن قطعته للإفطار وتركته حتى الآن، وليس عليك وزر، لكن فاتك أجر الطواف لأن الطواف لم يكمل. نعم.
يكثر الناس من قول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فهل هذه العبارة مستقيمة؟
هذه العبارة خطأ عظيم، لأن قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنما تقول جازني بما شئت من العذاب ولكن الطف بي، وهو خطأ عظيم. والسائل حين يسأل الله لم يسأله من أول الأمر، لم يسأله رد القضاء، بل يرى أن السؤال من القضاء، لأن الذي قضى لك بالسؤال من الذي قضى لك بالسؤال؟ الله. أنت لن تفعل فعلا ولن تقول قولا ولن تترك شيئا إلا بالله عز وجل، فأنت حينما تسأل الله لا تريد أن من الله أن يرد قضاءه، وإنما تريد أن يعطيك مطلوبك. وكونك تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت علي بسوء فالطف بي فيه، وهذا خطأ. فقل اللهم اصرف عني من السوء ما لا أعلمه، وما أشبه ذلك من العبارات. أما أن تقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وكأنك مستغن عن الله وغير مبال بقضائه ولو كان فيه السوء، فلا شك أن هذا خطأ. إيه نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في الذين يذبحون في عيد الفطر أي عيد رمضان بحيث أنهم يتخذونها عادة، فكل واحد منهم يذبح في هذا اليوم أو في أيام العيد الثلاثة مع الأدلة؟
الأضاحي إنما تكون في عيد الأضحى فقط، وليس في عيد الفطر أضاحي. والذي يذبح في عيد الفطر تقربا إلى الله بالذبح نصفه بأنه مبتدع وكل بدعة ضلالة. والذي يذبح في عيد الفطر من أجل اللحم لا تقربا إلى الله بالذبح نقول هذا لا بأس به، لكن كونه يذبح في يوم العيد يخشى أن يكون بعد زمن أن يكون شعيرا من شعائر الدين، وحينئذ نرى أن لا يذبح حتى وإن كان قاصدا اللحم، لأنه ربما مع طول الزمن يظن الناس أن يوم الفطر كيوم إيش؟ كيوم الأضحى، فيفتح للناس سنة لم يسنها الله ولا رسوله. لكن أنا قلت لكم الآن يا جماعة، إن قصد التقرب بالذبح أو قصد اللحم، هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ نعم بينهما فرق، ولهذا خطب النبي ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو ذبح أو فإنما هو لحم قدمه لأهله، يعني ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. وهذا دليل على الفرق بين من ذبح للنسك ومن ذبح للحم، فالذي يذبح للحم لم يتقرب الله بالذبح وإنما ذبح ليأكل، وأما الذي يتقرب الله بالذبح فهو الذي ذبح يعتقد أن مجرد ذبحه قربه إلى الله. فيه أيضا مسألة أخرى توجد عند بعض الناس، وهو ما يسمى بالعشوة أو بعشاء الوالدين. يعمد بعض الناس إلى يوم معين من الأسبوع في رمضان، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، يذبح فيه ذبيحة يقول: هذه عشوة والدي. نقول له: إن أردت بذبحك هذا التقرب إلى الله بالذبح فهذه إيش؟ بدعة. وإن أردت بالذبح اللحم، وأنه بدلا من أن تذهب إلى المجزرة وتشتري اللحم ذبحت أنت وأكلت اللحم فهذا ليس بالبدعة، لكن مع ذلك يحسن ألا نستعمل هذا، لأنه ربما إذا طال الزمن ظن الناس أن التقرب إلى الله بالذبح سنة في شهر رمضان، وهذا ليس بصحيح.
شيخ.
نعم
شيخ الأخوان
وين مهندس هذا مهندس ما شوفه خليه يطول لأنه جانا ورقة يقول مني ما يسمعون ما يسمعني ها؟
في أطراف الحلقة يقولون ما نسمع.
نعم أين المهندس؟ يا مهندس أنت؟ ها؟ أقولك أنا أين المهندس؟ تقول سؤال أين المهندس؟
ارفع صوتك. ما يسمعون هذا آخر شيء؟ وين اللي أمس يسمعون الناس ولا ما يسمعون؟ أمس يسمعون ولا ما يسمعون؟
طيب أما إذا كان نيته التقرب إلى الله بهذا فإن ذلك لا يجوز، لأنه ليس هناك ذبح يتقرب به إلى الله إلا الأضحية والهدي والعقيقة. الهدي ما يذبح للحرم هنا، والعقيقة ما يذبح عن المولود، عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة. نعم، ما في صدقة بالذبح إلا يوم الأضحى. يلا.
سائل يقول: أختي لم تنجب منذ 8 سنوات وعرضناها على طبيبات النساء وولادة نصحونا بالتلقيح الصناعي طفل الأنابيب، ما رأي سماحتكم في ذلك علما بأننا نسمع بعض الشبهات حول هذا التلقيح؟
نحن لا نفتي في أطفال الأنابيب لأنه يترتب عليها أخطار عظيمة، حتى لو قدر أن الطبيب ثقة وأن الماء نقل من زوج المرأة يقينا، فإننا لا نفتي بذلك لأننا نعلم أن المسألة خطيرة، وأنه ربما يجي شخص لا يخاف الله فينقل ماء شخص إلى رحم امرأة ليست زوجة له، فيحصل بذلك اختلاط الأنساب واشتباهها، ويحصل بذلك اضطراب الأمة كلها، لأن يصبح الولد لا يدري من أبوه، يصبح الوارث لا يدري من يرثه. يترتب على هذا أيضا محرمية ونسب ومصاهرة، لهذا لا نفتي بذلك بأطفال الأنابيب مهما كان الأمر. والمرأة إذا قدر الله أنها لا تنجب يطلب امرأة ثانية تنجب، لأن الله قد أباح للرجل أن يتزوج كم؟ مثنى وثلاثة ورباع، يعني إلى 4، والحمد لله. والله عز وجل يقول في الكتاب العزيز: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقسم الله الخلق إلى 4 أصناف: يهب لمن يشاء إناثا، هذا واحد، يعني أن الرجل لا يأتيه إلا إناث فقط، ويهب لمن يشاء الذكور، يعني لا يأتيه إلا ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعلهم صنفين ذكور وإناث. الصنف الرابع: ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صحيح أن من قام بزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يصلي 5 فروض؟
لا، ليس بصحيح أن الإنسان إذا زار المسجد النبوي لا بد أن يصلي 5 فروض، له أن يزور المسجد ويصلي 2 ركعة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وينصرف إلى بلده، ولو لم يمكث إلا 1/2 ساعة. وبهذه المناسبة نسأل: ما هي المشاهد التي ينبغي أن تزار في المدينة؟ لأن المدينة فيها أشياء غير صحيحة. المسجد النبوي ومسجد قباء، ها؟ زيارة البقيع، زيارة أحد، الشهداء. أصبر يا، ما في شيء. نعم
افتح.
قم قائما مسجد قبلتين، مسجد قبلتين، من قال هذا؟ عندك في دليل؟ استلعب. نعم يعني زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الشوارع، الشوارع وحيد. طيب استلعب. إذن خمسة أشياء، خمسة فقط: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، زيارة مسجد قباء، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، وما عدا ذلك فلا أصل له. لا مسجد القبلتين كما قال الأخ، ولا المساجد السبعة، ولا مسجد الغمامة، ولها الأشياء التي تذكر، ولا أصل لها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن في المصحف وأنا مستلق، وهل يعتبر هذا عدم تعظيم للمصحف؟
قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. والقرآن من ذكر الله، القرآن من ذكر الله، فيجوز للإنسان أن يقرأه وهو مستلق على ظهره أو مضطجع على جنبه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض، متكئ، فلا حرج عليه أن يقرأ القرآن وهو مستلق على ظهره، وهو يقرأ بالمصحف مثلا أو عن ظهر قلب. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم وبعد، فإني أحبك في الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يطلبون العلم من أجل الجاه والمكانة والعلو في الأرض، ما علاج ذلك؟ وإذا أراد أحد الطلاب أن يكون أفضل من زميله، فهل هذا من إرادة العلو في الأرض أم هو من التنافس المحمود
والغفلة؟
يقول: يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يطلبون العلم من أجل الجاه والمكانة والعلو في الأرض، ما علاج ذلك؟ وإذا أراد أحد الطلاب أن يكون أفضل من زميله، فهل هذا من إرادة العلو في الأرض أم هو من التنافس المحمود والغبطة المحمودة؟
من إيه؟
من التنافس المحمود والغبطة المحمودة.
الواقع أن هذا السؤال تضمن فقرتين: الفقرة الأولى أن بعض طلبة العلم يطلبون العلم من أجل الجاه والرئاسة والعلو في الأرض، ولا شك أن هذه نية فاسدة، وأن طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز إلا أن يكون لله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. واعلم يا أخي أنك إذا طلبت العلم لله حصل لك من الجاه والتقدير والاحترام ما لا يفوتك لو طلبته لغير الله، بل إنك إذا طلبته لغير الله سوف يفوتك هذا التقدير والجاه الذي يصدر من القلوب. فأخلص النية لله عز وجل واصدق مع الله تجد العاقبة الحميدة. وأما إذا الأشق الثاني، إذا أراد أحد الطلاب أن يكون أفضل من زميله، فهذا ليس من إرادة العلو ولا بأس به، كل واحد منا يحب أن يكون أعلم من الآخر وأدين من الآخر. ولا يخفى علينا جميعا ما ثبت في صحيح البخاري حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. فصار الناس يخوضون في الأشجار. قال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكنه لصغر سني لم يتقدم بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما علم بذلك عمر تمنى أن عبد الله بن عمر قال ذلك ليكون في ذلك مسخرة له. وعلى هذا فلا حرج أن يتمنى الإنسان أن يكون أفضل من زميله وأعظم من زميله، لكن لا يحول بين زميله وبين تحصيل العلم فيحسده على ذلك ويمنعه فضل الله عليه، فيكون فيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإن الحسد من صفات اليهود، نعوذ بالله ويكمل.
رجل جامع زوجته قبل نزول دم الحيض وبعد الانتهاء من المعاشرة نزل دم الحيض، فماذا عليه؟
نعم. إذا جامع الرجل زوجته قبل أن يأتيها الحيض وفي أثناء ذلك حدث الحيض فلا شيء عليه، وكذلك لو جامعها بعد أن حاضت وهو لا يعلم فلا شيء عليه، لأن لدينا قاعدة عظيمة وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه القاعدة الشاملة لكل شيء محرم، كل شيء محرم إذا فعله إنسان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم، هل يجوز لي الجهاد في بلدي علما بأن أهلي غير موافقين ولا يقبلون لي أن أجاهد، أفيدونك؟
يقول: هل يجوز أن أجاهد في بلدي؟ أنا لا أعرف إلا إذا كان هو من بلاد فيها جهاد. ويقول أهلي؟
أن أهله لا يسمحون له بالجهاد.
لا شك أن الجهاد واجب على من احتل العدو بلده لإخراجه منها، ولكن الجهاد كغيره من الواجبات لا يجب إلا مع القدرة عليه. فإذا لم يكن عند الإنسان قدرة فإنه ليس هناك جهاد واجب. ولهذا لم يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين هاجر إلى المدينة وكان لهم شوكة وقوة ومنعة. وأما إذا لم يكن هناك قوة وشوكة ومنعة فإن الجهاد لا يجب، لأن من شرط الوجوب القدرة ولم توجد.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد الحرام وتستمع حلقات الذكر؟ أجيبونا وجزاكم الله خيرا.
المسجد الحرام لا شك أنه أفضل المساجد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد الذي لا يصلي الناس فيه إلا ثلاث العيدين، فما بالك بالمسجد الحرام؟ فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. نعم يجوز لها أن تمر به إذا أمنت تمييزه، وأما أن تبقى فيه فإن هذا حرام ولا يجوز، حتى وإن كان قصدها استماع المواعظ والمحاضرات فإنه لا يجوز. وقد يسر الله عز وجل في هذا الزمن، يسر الله لكل واحد أن يستمع إلى المحاضرة وإلى مجلس الذكر بواسطة المسجلات. نعم.
فضيلة الشيخ: خطبت امرأة وأعطيتها المهر وعقدت عليها ولم أدخل عليها فتوفيت، فهل لي أن آخذ المهر الذي دفعته؟
نعم، يجب أن نعلم أن موت أحد الزوجين بعد العقد موجب للمهر كاملا. فلو عقد الرجل على امرأة وتوفيت قبل أن يدخل بها صار المهر لها كاملا وليس للزوج منه شيء، وصارت أمها محرما له وحراما عليه لأنها أم زوجته. طيب، وصار نعم اسبوع بعده
هل يجوز اخذ المهر؟
وصار المهر لها كاملا ليس للزوج منه شيء لا قليل ولا كثير. وكذلك بالعكس، لو ان رجلا عقد على امراه ومات هو وجب للمراه مهرها كاملا ووجب لها الميراث ايضا ترث من زوجها لانها زوجه. نعم.
يقول: قبلت زوجتي بشهوة في نهار رمضان فأمذيت، فماذا علي؟
الصحيح أن الإمداء لا يفطر الصائم ولو كان بقصد منه، فلو قبل الإنسان زوجته وأمذى فإن صومه صحيح وليس عليه شيء، وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن الإمداء يفسد الصوم، والأصل صحة الصوم. وقد مر علينا قاعدة ليست بعيدة، وهو أن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن ينقض إلا بدليل شرعي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تقول في من إذا صلى وفي أثناء السجود يقبل الأرض؟
يقبل الأرض؟ كيف يقبل الأرض وهو أنفه حالا بينه وبين الأرض؟ هل يمكن؟ ولو كان ساجدا هل يمكن أن ينال الأرض وهو ثابت بالتقبيل؟ أنا ما أظن ذلك إلا إذا كان أنفه مقطوعا فهذا يمكن، لكن على كل حال ربما تكون مثلا يسجد على محل مطمئن من الأرض نازل ويكون الذي يحاذي فمه مرتفعا فيقبله وهو ساجد، فنقول هذا لا يجوز لأن تقبيل الأرض ليس بعبادة، لا سيما إن حصل إن كان ذلك مقرونا باعتقاد باطل، كما لو اعتقد أن هذه التربة أفضل من غيرها فجعله يقبلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم، أما بعد، سؤالي هو: هل هذه العبارة الصحيحة: اللهم لا تؤاخذني بعدلك وارحمني برحمتك؟
نعم، هذه العبارة الصحيحة، لأن الله لو جاز الإنسان بعدله لهلك، ولكنه يجازي بفضله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لو حوسب على وجه العدل لكانت نعم الله عليه تغطي كل ما عمل، ولهذا إن لم يعاملنا الله تعالى بفضله هلكنا. نعم. والآن انتهى الوقت لأننا حددنا إلى الساعة السابعة.
أيها الإخوة، انتهت المادة المسجلة، وحيث إنه بقي في الشريط متسع يطيب لنا أن نقدم لكم هذه المادة المختارة.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد في صفحة 80، وفي رواية قال: في الأصل
كيف؟ نعم نعم.
طيب العلم لا بد منه.
لا المحترس يعني لماذا قيد على القيس؟ نسك القيد الاخباري.
يعني لو اخبر قال اشهد ان لا اله الا الله ولكن بدون قبول كان منافق مثلا ما نفعت لان المنافق يخبر كما قال الله عز وجل قالوا نشهد انك لرسول الله فالله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافق على الكذب. واما اقرار والاذعان فالاقرار والاذعان
عطف تفسير على القبول
مثل عطف نعم
نعم. قال في المتن وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم
كيف وين ذي ثمانين المتن نعم.
فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
الله.
أخرجاه. قال في الشرح فقد قال شيخ الإسلام
ها؟ وهنا فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم أن أفترض عليهم صدقة فإنهم أطاعوك الأخيرة فين أطاعوك الأخيرة فين أطاعوك لذلك كلهم بينهم طيب الحق يمكن نستعب ها كيف الموالي الموالي ها ما في واضح الهمز واضح هي الميم والواو
قال في الشرح وفي قوله لا إله إلا الله نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله ولهذا جاءت بطريق الحصر. قوله قال في المتن ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قوله
يوم خيبر
قال في الشرح قوله لأعطين مؤكدة
الواقع إيش قول يوم آخر حديث ما شرح قريب ما عندك شرحه آخر حديث معاذ كيف سمعت
تحت شرح
ولا أمر إنسان طيب نشوف تحت كيف؟
بالمسائل
بالمسائل
تكلم على
أكثر بالمسائل المسائل تكلم عليه؟ طيب نمشي.
قوله لأعطينا
يعني الطريقة المتبعة أنه يشرح الآن نعم.
قوله لأعطينا مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام والنون وتقدير القسم والله لأعطينا. قوله الراية العلم وسمي راية لأنه يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه واللواء قيل إنه الراية وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله والفرق أن الراية مغلولة لا مفلولة لا تطوى مفلولة لا تطوى واللواء يطوى إما أعلاه أو كله والمقصود منهما المعرفة ولهذا يسمى علما. قوله غدا ما بعد اليوم والأمس ما قبله والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك ويراد بالأمس الذي يلي الذي يلي يومك الذي يليه يومك. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك. قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي يوم القيامة.
وقد يراد بالغد ما وراء ذلك وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك أي ما وراء اليوم الذي يليه يومك.
نعم صحيح. هذه الأحسن نقول بعد الآية التي قلت هذه جانها بعد الآية.
قوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أثبت المحبة من الجانبين. ومحبة الله تعالى ثابتة وهي من صفات الفعلية لأن لها سببا. فقد يبغض الله